والآن مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا الثالث من دروس هذا التفسير المبارك توفيق الرحمن من دروس القرآن العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة المجادلة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. عن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلا ظنوا بمجلسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يفسح بعضهم لبعض. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يقول إذا دعيتم.
فهذا سبب نزول هذه الآية. ما سبب نزول هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، ما سبب نزولها؟ قال الجواب، قال ابن الجوزي رحمه الله، قال المفسرون: نزلت في نفر من المؤمنين كانوا يسابقون إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أقبل المهاجرون وأهل السابقة لم يجدوا موضعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه أولو الفضل ليحفظوا عنه. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة جالس في صفة ضيقة في المسجد، جاء نفر من أهل بدر فيهم ثابت بن قيس بن شماس، فسلموا وانتظروا أن يوسعوا لهم، فأوسعوا لبعضهم وبقي بعضهم، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا فلان قم يا فلان، حتى أقام من المجلس على عدة من هو قائم من أهل السابقة. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوه من أقامهم الكراهة، وتكلم المنافقون في ذلك وقالوا: والله ما عدل. فنزلت هذه الآية. وقال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله، فإذا أقبل مقبل ظنوا بمجلسهم، فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض. قال المفسرون: ومعنى تفسحوا توسعوا، وذلك أنهم كانوا يجلسون متضايقين حول رسول الله فلا يجد غيرهم مجلسا عنده، فأمرهم أن يوسعوا لغيرهم ليتساوى الناس في الحظ منه ويظهر فضيلة المقربين إليه من أهل بدر وغيرهم. إذن هذا كان سبب نزول هذه الآية، أن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون إلى مجلسه ويتنافسون إليه، وكان يأتي من هو من أهل الفضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكونوا قريبين منه فلا يجدون أماكن. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أن يقوم وأن يجلس أهل الفضل وجد الكراهية فيهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أي ليوسع بعضكم بعضا، فلو أنه سبق صحابي إلى المجلس ثم جاء آخر فليوسع له وليجلسه، فيكون بهذا قد حصلت فائدتان. الفائدة الأولى أننا أكرمنا أهل الفضل ووسعنا لهم، والفائدة الثانية أنه حفظ مكان من سبق، حفظ مكان من سبق. المسألة الثانية: ما المراد بالمجلس هنا؟ ما المراد بالمجلس؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. قال ابن الجوزية رحمه الله: وفي المراد بالمجلس ها هنا ثلاثة أقوال. ما المراد بالمجلس؟ إذا قيل كنت فسعه في المجالس يفسعه، ما المراد بالمجلس؟ قال: فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه مجلس الحرب ومقاعد القتال. كان الرجل يأتي القوم في الصف فيقول لهم توسعوا فيأبون عليه الحرصيم على القتال، وهذا قول ابن عباس والحسن وابي علي والقرضي. والثاني أنه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله مجاهد وقال قتادة، كان هذا للنبي ومن حوله خاص، هذا خاص مجلس النبي. والثالث مجالس الذكر كلها، روي عن قتادة أيضا. يبقى قيل مجالس القتال، جلس الحرب، أن الواحد يكون في الصف ثم إذا جاء طلب منهم أن يوسعوا له. والثاني مجلس الرسول كما سبق سبب النزول. والثالث مجالس الذكر عموما. ذكر في الحاشية قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أمر المؤمنين أن يتفسحوا في المجلس، ولم يخصص بذلك مجلس النبي دون مجلس القتال، وكلا الموضعين يقال له مجلس، فذلك على جميع المجالس، مجالس رسول الله ومجالس القتال. إذن ما المراد بالمجلس؟ نقول ثلاثة أقوال عند أهل العلم: مجلس الحرب والقتال، مجلس الرسول، مجالس الذكر عموم. وما الراجح؟ رجح ابن جرير وهو الراجح لأن هذا هو الأصل، أن العام يبقى على عمومه، أنه عام في كل المجالس. إذن من السنة أن يفسح الرجل لأخيه، هذا من السنة أن يفسح الرجل لأخيه، وذلك يعم جميع المجالس من أجل ألا يضيق صدره، فقد يضيق على أخيه فيضيق صدره، إنما إذا وسع له وأفسح له فإنه يطيب قلبه بذلك، وهذا أمر معروف طالما أن المكان يقبل. ولا ينبغي للمسلم إذا كان المكان ضيقا أن يزاحم فيؤذي، لأن المزاحمة مع عدم الإمكان تؤذي، وهذا في نهي بالأدلة عن عدم الإذاء. وكذلك إذا كان هناك مكان فأفسح، فمن لم يفسح فقد ضيق مكانا ليس من حق. إذن عندنا خلقان الآن يا أخوان، نستطيع أن نقول ماذا نستفيد من أخلاق من هذا الموضع، ماذا نستفيد من أخلاق؟ نقول نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى خلق عدم إيذاء المسلم، فلا تزاحم إذا كان المجلس لا يتسع، وتقول مثلا: يا أخي الله يقول إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا، هذا إذا كان في فسحة، لكن لا تؤذي إخوانك وتضيق عليه. ومن ذلك مثلا في الصف الأول قد تأتي تزاحم في الصف بحيث تشغل من يصلي عن الخشوع. والعلماء قعدوا قاعدة وهي أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى مكانها وزمانها. لا تأتي أنت إلى هذا المكان الفاضل والصف الأول لكن تفسد الخشوع في الصلاة على نفسك وعلى إخوانك، وهذا خلاف المشروع، لأن المشروع هو النظر إلى ذات العبادة وأنه مقدم على مكانها وزمانها إذا لم يمكن، اللي هو الفاضل يعني، إذا لم يمكن الجمع. كذلك مجلس العلم يكون الواحد المجلس له فتأتي تزاحمه مزاحمة تؤذيه، يبقى فيه النهي عن هذا الخلق. والثاني الدلالة على خلق مراعاة الخير لإخوانك بالإفساح لهم في المجالس عند السعة، فتفسح له وتجلسه، فإن ذلك يطيب قلبه نفسه ويؤلف قلبه. ويستفاد من هذه الآية أمر عظيم، ألا وهو عناية الشريعة بأحوال المسلمين، حتى إنها لم تغادر صغيرة ولا كبيرة في إصلاح أحوالهم، في إصلاح أحوالهم. يعني تخيلوا إخواني، هذا في القرآن، هذا يوجد في القرآن: إذا خيركم تفسحوا المجيد فافسحوا يفسح الله لكم. شيء بسيط. ومثل ما قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. أمور ذكرها الله في كتاب وبينها الله عز وجل في كتابه، فما بالكم إخواني بأمور العقيدة والتوحيد والسنة والاتباع وأركان الإسلام وأركان الإيمان. وهذا دليل على أن الإسلام شامل كامل، وعلى أن الإنسان ينبغي من جهة العمل أن يعنى بتطبيق الإسلام في كل شؤونه، ومن جهة العلم أن يتعلم السنة في كل الأمور، ومن جهة الدعوة أن يجعل دعوته كاملة. نحن لا نتكلم في المنهج فقط والعقيدة فقط، نحن نتكلم عن أداب المجلس، عن أداب النوم، عن أداب السفر، نحن نتكلم عن أداب اللباس، نحن نتكلم عن أداب الحديث والحوار. لا نركز فقط على مسألة العقيدة، نحن مع العقيدة والمنهج ننتقل معها إلى كل شيء ولا ننتقل عنه، وبهذا تكون الصورة المثلى، وهي طريقة القرآن نفسه. الطريقة المثلى هي أننا ننتقل مع القرآن والسنة إلى غيره، ولا نقتصر مع التوحيد والسنة، ولا نقتصر على التوحيد والسنة وتحقيق المعبود وتحقيق المتبوع وفقط، ولا نلتفت إلى ما دل عليه القرآن وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ندعو الناس إلى كافة الأحكام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والله عز وجل ما فرط في هذا القرآن، جعله تبيانا لكل شيء، إما من جهة الإجمال أو من جهة التفصيل، فإنه يدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى أنا كرجل داعية سلفي بتكلم بالتوحيد، بتكلم بالاتباع، بتكلم عن اتباع سبيل المؤمنين، برد على الفرق والجماعات الضالة وكذا، لكن فين خصال الفطرة؟ فين أداب المجالس؟ فين أدب النوم؟ فين التفسير؟ فين السيرة؟ فين الانتفاع من أيام رسول الله والصحابة ووقائع ذلك؟ فين كل هذا؟ فين الأحكام الفقهية؟ فين كتاب الطهارة؟ فين إلى آخره؟ ولهذا الداعية الموفق هو من يسير على طريقة القرآن. ما طريقة القرآن يا إخواني؟ ما طريقة القرآن؟ الدعوة إلى الإسلام عامة، مع التركيز على التوحيد والسنة، وبيان أصول الشريعة الإسلامية من أركان الإيمان وأركان الإسلام. فهذه ندعو معها، ننتقل معها، وليس عنها. وبالتالي يتبين لك الفرق بين دعاة المنهج السلفي وبين غيرهم. سؤال: ما الفرق بين طريقة دعاة المنهج السلفي والمناهج الأخرى؟ هذا سؤال مهم جدا. ما الفرق بين طريقة دعاة المنهج السلفي والمناهج الأخرى؟ الجواب: طريقة دعاة المنهج السلفي طريقة القرآن والسنة، طريقة القرآن والسنة، فيدعون إلى الإسلام كافة مركزين مقدمين في الأولويات، ما قدمه الله ورسوله، ما قدمه الله ورسوله من الدعوة إلى التوحيد والسنة واتباع سبيل المؤمنين فهم ينتقلون مع هذه الأصول إلى غيرها، إلى غيرها من سائر أمور الشريعة. من سائر أمور الشريعة. أما غيرهم من دعاة أهل الضلال فإنهم يركزون على بعض الأمور التي لا تعارض أهواء الناس، ولهذا يكثر عندهم المواعظ والقصص والآداب العامة، ولا يتعرضون للتوحيد والسنة واتباع سبيل المؤمنين إلا إجمالا، لماذا يا إخواني ويا أخواتي؟ لأن هذا سيجعلك تتصادم مع الناس، تكلم في التوحيد، تكلم في السنة، وتكلم في سبيل المؤمنين، وتكلم في سبيل المجرمين، وتكلم في الفرق والجماعات، على طول مباشرة يأتيك الأوصاف. إن تكلمت في التوحيد يا وهابي، إن تكلمت في السنة والاتباع يا عميل يا مدخلي، هذا معروف. أول ما تتكلم عن الدعاة الحزبيين مدخلي، أول ما تتكلم في التوحيد وهابي. فمن الذي يعرض نفسه لهذا؟ من الذي يعرض؟ أنا أقول مثلا، يا أهل غزة اتقوا الله تعلموا كذا وكذا، أو أقول مثل ما قال حسنات هذا حينما يقول لماذا لم يستعن أهل غزة، لماذا لم يستغف أهل غزة بحكام العرب والعلماء، بيطرح سؤاله، لماذا لم يستغف أهل غزة بحكام العرب والعلماء؟ الجواب: لأن الاستغاثة بالأموات شرك أكبر. الله أكبر، الدنيا كلها معه. تخطب خطبة الحسنات هذا، إذا لم ينفع قتل 30,000 من الأطفال وكذا، وجراحات كذا وكذا 1,000 في إيقاظ المسلمين، فلا تنفع الكلمات أقم الصلاة. ده ولد عارف، لكن يا أبا عبيدة جاهد بالسنن، خذ إيه ده، راحتك جاي منين ده؟ من قتل يهود ولا جاهد بالسنن؟ اجلس أنت جنب زوجتك في المكيفات. من الذي يقول هذا أصلا؟ يبقى إذن هؤلاء ينظرون أهواء الناس، والله يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لو أن الإنسان اتبع أهواء الناس لفسدت السماوات والأرض. هذا سؤال مهم جدا، ما الفارق بين منهج الدعاة إلى المنهج السلفي وبين غيرهم من دعاة أهل البدع؟ هؤلاء ينظرون أهواء الناس، لو قامت ثورات معهم ولو تمزقت أشلاء. إنما لو جاءت السنن صعب، تكلم في مناهج، تكلم في دعاة صعب، لن تبقي لك حبيبا ولا أخا ولا صديقا ولا مثنيا إلا من كان على السنة وقليل ما هو. يبقى الآية عامة في كل المجالس، وأن الإنسان ينبغي أن يتخلق بخلقين. خلق الأول عدم إيذاء إخوانك، أن تزاحم والمجلس لا تزع. الخلق الثاني أن تفسح لإخوانك والمجلس يتسع، ففيه عناية الإسلام بأحوال المسلمين، وأنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة في حياتهم. فإذا كان الله يقول هذا، فكيف بي الرحمن عرش السوى، فكيف بي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ نعم.
وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يقول إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا.
نعم، إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، انتشروا يعني، فانتشروا. نعم.
يرفع الله الذين
آمنوا. فما المعنى؟ ما معنى وإذا قيل انشزوا فانشزوا؟ المعنى قوموا وتحركوا وتوسعوا لإخوانكم، قاله الثعلبي، قاله الثعلبي كما ذكر ابن جوزي. يبقى قوموا وتحركوا وتوسعوا لإخوانكم، قاله الثعلبي. في الحاشية روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. يعني ما تأتي تقول واحد قم وتجلس مكان، إلا إذا كان مكان مكان، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال ابن كثير: وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال، فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث قوموا لسيدكم، ومنهم من منع من ذلك محتجا بحديث من أحب أن تمثل له رجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، ومنهم من فصل فقال: يجوز عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته، كما دل عليه قصة سعد بن معاذ، فإنه لما استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فرأه مقبلا قال للمسلمين: قوموا لسيدكم، وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه والله أعلم. قال: فأما اتخذوا ديدنا فإنه من شعار العجم. قال: وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء ليقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. نعم.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن بالعلم لأهله فضلا، وإن له على أهله حقا، ولعمري للحق عليك أيها العالم فضل، والله معطي كل ذي حق كل ذي فضل فضله. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع.
اي نعم.
وعن مجاهد:
فما معنى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ قال ابن الجوزي: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفعهم بإيمانهم، معناها يرفعهم بإيمانهم على من ليس بمنزلتهم من الإيمان. ويرفع الذين أوتوا العلم على من ليس بعالم. العالم أرفع من غير العالم لا شك، والعامل أرفع من العالم الذي لم يصل إلى مطيبته في العمل، والداعي أرفع من العالم العامل وليس بالداعي كهذا. فالمنازل تتفاوت. فهناك المؤمن وليس بالعالم، وهناك الذين أوتوا العلم والإيمان، وهناك الذين أضافوا العمل بالعلم، وهناك الذين أضافوا الدعوة، وهناك الذين أضافوا الجهاد بالسنة، وهم أرفعوا الأقسام. فالمؤمن العالم أرفع من المؤمن. نكتب هذه، ما الدرجات باعتبار الإيمان والعلم؟ ما درجات الناس باعتبار الإيمان والعلم؟ الجواب: مرتبة الأولى مرتبة الإيمان وهي عظيمة، وهي عظيمة. الثانية مرتبة العلم مع الإيمان وهي أعظم. الثالثة مرتبة العمل بالعلم وهي أعظم من المرتبتين. الرابعة مرتبة الدعوة بالعلم وهي أرفع من الثلاثة. الخامسة مرتبة الجهاد بالعلم والرد على المخالف. وتمييز الحق من الباطل، وهي أرفع المنازل على الإطلاق. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سأل ابن الجوزي سؤالا قال: هل هذا الرفع في الدنيا أم في الآخرة؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم، هل هذا الرفع في الدنيا أم في الآخرة؟ قال ابن الجوزي: فيه وجهان، أحدهما أنه إخبار عن ارتفاع درجتين في الجنة، والثاني أنه ارتفاع مجالسهم في الدنيا، فيكون ترتيبهم فيها بحسب فضائلهم في الدين والعلم. وكان ابن مسعود يقول: أيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبنكم في العلم، فإن الله يرفع المؤمن العالم فوق من لا يعلم درجات. والمختار أن هذا الرفع في الدنيا والآخرة. في الدنيا فليس هناك مجالس أرفع من مجالس العلماء، خير المجالس على الإطلاق مجالس العلماء، وقد ورد في ذلك فضائل أخص منها أمرين. الأول أن هناك ملائكة مخصوصين بهذه المجالس، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، الوظيفة يبحثون عن حلق الذكر، حلق العلم، وهذه لا تخفى عليهم. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله، يجلسون يذكرون الله بالعلم وكذا، جلسوا معهم، دي مجالسهم أصلا. ملائكة مخصوصة فقط بالبحث عن مجالس العلماء، إذا وجدوا مجلس من هذه المجالس جلسوا، ثم يصعدون الله عز وجل فيسألهم ربهم تبارك وتعالى: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك، وهكذا. فيقول الله عز وجل وهو أعلم بهم: ماذا يطلبون ويسألون؟ يقولون: يا ربنا يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا يا ربنا ما رأوها. فيقول الله عز وجل: فماذا لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد لها طلبا. قال: ومما يتعوذون؟ قالوا: من النار. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فماذا لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها هربا. قال الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت له. هذه مجالس محل الرحمة. قالوا: يا ربنا إن فيهم فلانا لم يكن منهم، يعني أتى لحاجة، واحد جاي يريد أغاني الآن، وجد درس علم فجلس حتى ينتهي، وليس هو من من قصد إلى هذه المجالس. فقال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. فإذا كان لا يشقى بهم جلسهم فكيف بهم لا يشقى أصحاب هذه المجالس. ولهذا صح أيضا أن أبو هريرة رضي الله عنه قال للناس أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فانطلق الناس قصدوا طبعا مراصد الدرهم والدينار. فلما جاءوا ما وجدوا شيئا. جاء وقالوا يا أبا هريرة ما وجدنا شيئا. قال ماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا قوم يتحلقون كذا ويذكرون. قال هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه. ومن الفضائل أيضا ما جاء في حديث أبو هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة واحد وغشيتهم الرحمة اثنان وحفتهم الملائكة ثلاثة وذكرهم الله في من عنده أربعة. كم فضيلة عدد المتعال؟ واحد إلا السكينة، اثنان غشيتهم الرحمة، ثلاثة حفتهم الملائكة، أربعة ذكرهم الله في من عنده. كل وحيدة أعظم ولا الدنيا؟ أعظم من الدنيا يا أخوان أعظم. هذه ما في القرآن. حينما نقول الدنيا من تقريب محسوس بس من ترغيب نفوس، إنما أقل 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 من هذا بكثير الدنيا. الدنيا لا تجحل في كفة مع الآخرة إلا من باب تقريب فقط. هذا خير ولا الدنيا وكذا بس، لكن الدنيا ما تساوي، لا توضع في مقابل شيء من أعمال الآخرة وتزن شيء منه. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمري النعم. سبحان الله خير من الدنيا، الحمد لله خير من الدنيا، خير من الدنيا أن تقول سبحان الله والحمد لله. ليه؟ لأنها البقية الصالحات، والبقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد. ما في الدنيا لا تجعل في كفة في مقابل آخرة إلا من باب التقريب بس لتنشط النفوس. أيكم يحب أن يخرج أرطحان فيجد ناقتين كوميتين يعني سمينتين عظيمتين كذا فيأتي بهما من غير إثم ولا قطيعة رحم. كل يوم الصبح يصلي الصبح ويروح المكان بطحان هذا وبعدين يسحب ناقتين كده عظيمتين سمينتين ياخذهم ويروح. لا هو آثم ولا هو قطع فيهما رحما ولا متحيل ولا كذا كل يوم. قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غدا إلى المسجد فقرأ الآيتين أو تعلم الآيتين. إخواني ننشط يا إخواني، ننشط يا إخواني ونصبر. إحنا في نعمة، احنا في نعم في نعم في نعم. وابشر والله لن يفوت من رزقك شيء. طلب العلم هذا ما يعطل رزقك، طلب العلم هذا اعظم الرزق. ولهذا الحديث المشهور لما قال انت اعبد من، او كما هو مشهور، لا اخوك اعبد منك، لا انما قال لعلك ترزق به. هذا اعظم الرزق. واعلم انه لو بقي في رزقك انت الان تعيش على الكفاف، لكن رزقك مليار وبقي نفس سياتيك المليار قبل ان تموت. فان روح القدس كما قال النبي نفث في روحي انه لن تستكمل نفس اجلها ورزقها. والصحابه والسلف والامه ما التفتت الى هذا، التفتوا الى رحله في الطلب، التفتوا الى جمع علم، التفتوا الى تحصيل فضائل حتى صاروا ائمه هدى. فين دنياهم؟ والله ما نجدها في التراجم، ما نجدها في التراجم. لكن الانسان ما يضيع نفسه ومن يعود. لكن انا ما ملزم اجيب عربيه سبورتاج مش عارف ايه، ولا ملزم اجيب عربيه بي ام دبليو تقول لي عشان تبقى كذا، ولا انا ملزم اعمل لاولادي شقق وبيوت وعمارات وغير ذلك. انا ملزم اكل عيالي ما اضيعهم ويلبس عيالي ما اضيعهم. لكم هذا عندي، اللي مش عاجبه يروح يشتغل، اللي مش عاجبه يروح يشتغل ياكل نفسه. انا ما نب ملزم هذا، ما نب ملزم. انا ملزم بالحد الذي قاله النبي، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود. طيب لان تترك ورثتك اغنياء احب، هذا لو توفر لي مع ماذا؟ مع اصل سعي، مع اصل سعي. وكما قلت لكم أنا ما يأتي الشيطان عند من يرجى فيه حياة في الأمة ويرجى فيه نفع في الأمة، وبعدين يشغلوا بدنيا وعندك بنات ومن يزوج البنات وعندك أولاد، ولأن تترك ورثتك أغنياء، أحب لكن لأترك الأمة في شركها، لأن أترك الأمة في غيها، لأن أترك الأمة في ضلها، وأنا رزقني لا الفهم والذكاء والحفظ والعلم والدعوة وأستطيع أن أنفع أمتي ينفع الله عز وجل بي، أنا لا يزاحمني شيء من هذا. هذا مباح، ليس بحرام، ليس بحرام أشتغل، ليس بحرام أكسب مال، ليس بحرام أشتري أراضي، ليس بحرام أتعامل في عقارات، ليس بحرام، ليس بحرام، هذا مو بحرام، لكن غايته مباح ومعنية قد يكون مستحبا بالنسبة لهذا. لكن أترك معركة، أترك جهادا، أترك مزاحمة من أهل الباطل لأهل الحق هم قلة، أترك هذا؟ لا، إليك عني يا إبليس، إليك عني، إليك عني، ابعد عني، شوف واحد تاني، شوف واحد من بتاع العقارات زود له عقاراته، شوف واحد من بتاع الأراضي زود له أراضيه. لكن تجي عند مجلس طالب الله ينفع به، عنده حفظ وعنده ذكاء وعنده كذا، وبعدين تحاول أن تنقله أو تأتي إلى مقام شيخ تحاول أن تنقله وتأتي له بالآثار الأخرى، مثل الشيطان قد يأتيك من جهة إفراط أو من جهة تفريط، أنت نشيط يأتيك من جهة ماذا؟ من جهة الإفراط، يلا قم صلي الليل ما تنام أنت، روح يلا أنفق، طلع مالك كله لله عز وجل وكذا، يأتيك في بعض الأمور يحصل من الإفراط والغلو ما يتجاوز به الحد على حسب. إذا مقام العلم، كرسي العلم، شيخا كنت أو طالبا لا تعدل به، لا تزاحم به شيئا. السلف ما زحموا بهذا، أبو هريرة رضي الله عنه لزم مجلس رسول الله بشبع بطنه، جابر بن عبد الله يرحل في حديث شهرا ذهابا وشهرا إيابا، البخاري يجوب الأمصار لقيته أكثر من فرجل، أحمد يجوب الأرض يجمع مسندا، شعبة كذا، الأئمة لو كل واحد قال ابني وزواج ابني وبناتي ومستقبلي وعماراتي وإلى آخره، مثل ما يذكرون في ترجمة العلامة العثيمين رحمة الله عليه وهو الطالب النجيب ما زال صغير حديث السن وكذا، فأراد ولده أن يأخذ معه إلى الحق ليساعده في العمل، فقال للعلامة السعدي رحمة الله عليه، قال لأبي أترك لي محمدا، أترك محمد، ما تأخذ محمد، سيبه سيبه محمد، هذا الطالب هذا الذي صار ماذا، صار ماذا بعد ذلك، صار من أركان هذه الأمة ومن أعمدة علمائها، نفع الله. ماذا لو كان الشيخ العثيمين صاحب العقارات والأراضي، ماذا لو كان، ماذا لو كان؟ فهذا المقام ما يقبل المنافسة، ما يقبل المنافسة. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من، وذكرهم الله في من عنده. هذا أعظم المجالس وأعظم السعي، طلب العلم فلا تعدل به شيئا، يا طالب العلم لا تعدل شيئا، إياك أن تترك لذة الكتاب ولذة المجالس ولذة الدعوة إلى الله ولذة البصيرة ولذة المجاهدة بهذا المنهج، المنهج الأمة في حاجة مس إليك، ودين الله عز وجل يحتاج إلى جيوش جرارة، وما هم إلا أفراد قلائل في العالم، فإذا ترك الأفراد القلائل أماكنهم فهذه ثلمة عظيمة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا إلى لقتال أو متحيزا إلى فئة. وقال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله به طريق إلى الجنة. نعم، ففي هذا النص إشارة إلى فضيلة العلم والعلماء. ماذا يستفاد من هذه الآية؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم. ما المستفاد من هذه الآية؟ الجواب رفعة العلم والعلماء، وأن العلم لا يعدله فضل، وأن العالم لا يبلغ مرتبته أحد. العالم خير من ملء الأرض من العباد. كيف بغيره؟ لأن العابد نفعه لنفسه وقد يلبس الشيطان عليه. الخوارج عباد ولا علماء؟ خوارج عباد ولا علماء؟ أجيبوا أجيبوا يا جماعة، مثل ما كان يقول شيخ العثيمين، أجيبوا يا جماعة، عباد واخترقوا، والصحابة علماء وعباد. العالم ما يخترق، العابد يخترق. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام. شوف، لا الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا كذا منع، إنما العلم فضل من الله سبحانه وتعالى. العلم فضل من الله، هذا العلم ركيزة أساسية، لولا لضللنا الإنسان. والله يا أخواني، أما بيطالع كلام الدعاء على الشبكات وكذا ويسمع، سبحان الله يا أخواني، هؤلاء تراهم سكار وما هم بسكار، ولكن الضلال استحكم. ترى الوحي يتكلم ويرفع صوته بالباطل ويحسب أنه يحسن صنعا. صدق الله. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين أضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. شوف شباب زي شبابنا دول، لابس الأحزمة النسفة، شوف يروح يفجر مديرية أمن المنصورة ولا مديرية أمن القاهرة ولا، هذا جهاد في سبيل الله. شوف سبحان الله. شوف يا أخواني، 17 واحد جايين من ليبيا في حادث الوحات، بحرب دولة يا أخواني، حرب دولة. طلع عليهم بعض الضباط وكذا، ما كانوا يقدرون يعني، قتلوا جميعا. ثم جاء بعد ذلك يا أخواني، شوف قتلوهم بعد ذلك بطائرات وكذا وكذا، وبقي واحد. تخيلوا، بقي واحد من 17 ينافح واحد. تخيلوا، لأن حرص رجال الأمن على القبض عليه حيا حتى يعرفوا من واحد. يا أخواني، واحد يحارب دولة يا أخواني، واحد يحارب دولة يا أخواني، سبحان الله. شوف يا أخواني، ولما أجروا لقاء معه ثابت، وعارف أن خلاص مقتول ثابت، يتكلم بعقيدة ومنهج، سبحان الله. يبقى أول أهل الحق. عجبت من جلد ماذا؟ المنافق وعجز المؤمن. كان هؤلاء، شوف يا أخوانا، ما يحارب دولة، حارب دولة. نعم، ففيه فضل العلم والعلماء، وأن الله يرفع المؤمن العالم كما قال ابن مسعود، فوق من لا يعلم درجات. نعم
شيخنا، في جامع الترمذي من حديث أنس، كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به.
اي نعم،
صحاب الشيخ الألباني رحمه الله.
إنما أخوك أعبد منك ما صح، أخوك أعبد منك ما صح، ده مشهور، لكن الصحيح لعلك ترزق به. نعم،
قال العلامة فيصل عن مجاهد في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال نهى عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدم دينارا فتصدق به، ثم أنزلت الرخصة. وعن قتادة قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
ما سبب هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. سببها ما قاله مجاهد رحمه الله، نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدق، يعني الذي يريد أن يكلم النبي الأول يقدم صدقة، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدم دينار فتصدق به. ثم أنزلت الرخصة، ثم أنزلت الرخصة، يعني المناجاة بدون أن يقدم شيئا. قال ابن الجوزي في سبب نزولها قولان، أحدهما أن الناس سألوا رسوله حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه فأنزل هذه الآية، يعني كانوا يكثرون الأسئلة لرسول الله، فأراد الله أن يخفف عن نبيه، فأمر من أراد أن يناجيه وأن يسأله يقدم بين يديه صدقة. طبعا ما كل يجد هذا، فأنزل الله هذه الآية، فقاله ابن عباس. والثاني أنها نزلت في الأغنياء، وذلك أنهم كانوا يكثرون مناجاة رسول الله ويغلبون الفقراء عن المجالس حتى كره رسول الله ذلك، فنزلت هذه الآية. فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيئا، وأما أهل الميسرة فبخلوا، واشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الرخصة. وروى مجاهد عن علي قال: آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولن يعمل بها أحد بعد، آية النجوى، كان لي دينار فبيعت بعشر دراهم، فكلما أردت أن أناجي رسول الله قدمت دراما فنسختها الآية الأخرى، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدق. نعم. يبقى ما معنى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة؟ يعني إذا أردتم سؤال رسول الله ومناجاة رسول الله فقدموا بين يدي نجواكم، بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فأنزل الله عز وجل الرخصة في ذلك. نعم. ثم نسخت هذه.
وعن قتادة قال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فريضتان واجبتان لا رجعة لأحد فيهما. فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الصدقة، من أمر الصدقة في النجوى.
إيه نعم. يبقى هذه الآية نسخت: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. وقول فريضتان وجبتان رجعت لأحد فيهما، هذه ما نسخت، لا الصلاة ولا الزكاة. نعم.
شيخنا، ينضبط كمثال النسخ قبل الفعل مع فعل
هذا إذا ثبت أن عليا لم يفعل بها، لو ثبت. إذا ما ثبت أن عليا رضي الله عنها أتى بهذا، فيكون هذا مثالا لنسخ قبل الفعل. نعم.
قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، إلى قوله تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون. عن قتادة قوله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم.
تفسير هذا إخواني علم عظيم، ودراسة القرآن والسنة منك سلف الأمة يحيي القلوب يا أخوان. شوف القرآن هذا ما أحوجنا إلى دراسته. صدق من قال من السلف: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وأعظم الناس تأثرا وانتفاعا بالقرآن أعلم الناس بمعانيه، أعلم الناس بمعانيه. كلما كنت أعلم بمعاني القرآن كلما كنت أكثر انتفاعا. نعم.
عن قتادة قوله: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، إلى آخر الآية، قال: هم المنافقون تولوا اليهود وناصحوهم، ما هم منكم ولا منهم. قال البغوي: يعني المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاية ولا من اليهود والكافرين كما قال مذبذبين بين
ذلك. يعني ناصحوهم، يعني نصحوا اليهود أن يتركوا يهوديتهم ويسلموا. يعني نصحوهم يا أخواني، تولوا اليهود ونصحوهم، يعني كانت وجوههم لهم وليست للمؤمنين، فأخلصوا لهم المودة. هؤلاء المنافقون وهم كفار، وهم كفار في الباطن، وإن كانت تجري أحكام الإسلام عليهم في الظاهر. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. طيب، إذن فقال البغوي، ها، يعني المنافقين،
قال: يعني المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاية ولا من اليهود والكافرين كما قال مذبذبين بين ذلك.
سبحان الله. نعم.
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
يقول: ما هم منكم ولا منهم. لا هم منهم خالصا فيكون يهودا، ولا هم من المؤمنين خالصا فيؤمنوا باطنا وظاهرا، ولكن نعم مع المؤمنين في الظاهر ومع هؤلاء في الباطن والحقيقة، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولهذا كان من شرار الناس خلقا الإمعة، الذي يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بماذا؟ يلعب على كل الأحباب. من الناس من يلعب على حبلين، ومن الناس من يلعب على عشرة، ومن الناس من يلعب على 73 حبلا في هذه الأمة، 73 طائف، تتراه مع الصوفية ومع الأشاعرة ومع أهل السنة ومع القدرية ومع الجبرية، تراه مع هوى كل أحد. ولهذا سيم أهل البدع التنقل، وسيمة أهل البدع التلون. التلون أهل البدع كالحرباء. ها؟ سيمة أهل البدع يا إخواني ماذا؟ التلون التنقل. اكتبوها دي. ما أبرز سيمة أهل البدع؟ ما أبرز سيمة أهل البدع؟ واحد، التلون. فهو مع كل هوى. الثاني، التنقل. فإن انتقل من هوى فلان تاب من منهج الأشاعرة، قال بعض السلف انظر إلى أي شيء سينتقل، شوف يروح فين، إلى هوى آخر، شوف يروح فين، إلى هوى آخر، إلا من تاب وعاد إلى السنة، هذا يكون أهل السنة. يبقى سماهم التلون التنقل، زي البيع كده عندنا، احنا بقول للبيع ايه؟ البيع ملك نقل. طب والجهاد؟ قصد شرط. طب وسماها البدع؟ تلون تنقل. كلمتان كده خفيفتان على اللسان، ضابطتان للمناهج باختصار. باختصار. ولهذا منهج السلف ليس للتجربة، منهج السلف العمل. لا تختبر منهج السلف، لا تدخل منهج السلف مختبرات ثم تنظر أصحيح هذا أم لا، فإنه لا يكون إلا حقا. منهج السلف لا يكون إلا حقا. أسأل الله أن يحمينا وإياكم عليه حتى نلقى الله به. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم منه أوفر حظ ونصيب. نسأل الله أن نكون فيه من الصادقين، وللدعوة إليه من المخلصين الثابتين. نسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا، ولا إلى فهمنا، ولا إلى حفظنا، ولا إلى أنفسنا طرفة عين. منهج السلف لا يكون إلا حق، لا يكون إلا حق. لهذا املأ قلبك به، واجعل شغلك التعرف عليه، لا تبتعد عنه، ولا تتلون، ولا يشغلك الشواغل. ما تنشغل بمن خالف، انشغل بمن وافق. ما منهجه؟ يتبين لك من خالف فتنشغل بالرد عليه، لكن لا تقرأ لهم، لا تستمع لهم، لا تفتح قلبك. ما تقول أنا عندي فلان على الصفحة فقط، أنا أريد بس أن أتابع بس ماذا يقول. غلط. استدراج سوف يشوش على قلبك. إلغي كل شيء، عالمه، ناصحه، مورد شبهات، أغلق على قلبك. القلب ضعيف والشبهات خطافة. من أنت ابن سيرين اللي ما يستمع الآية؟ من أنت أيوب اللي ما يستمع نصف الكلمة؟ من أنت ابن طاووس الذي يأمر ولده أن يضع أذنيه إصبعيه في أذنيه؟ أشدب. فإن القلب ضعيف، ما في شيء اسمه صدقات معك على صفحات. صادق الفوزان، يلا ادخل على موقع الفوزان، ادخل على موقع عدامين، صادق هؤلاء، لا تصادق غيرهم، ولا تقول بس انا ودي اتعرف، ودي بس اعرف الى اي ضلال وصل. او مثلك مثلا اللي شوف انا ودي يعني انظر النساء اشوف سبحان الله، شوف التبرج وصل الى اي درجة. يا سلام، انا بس بتعرف على التبرج الى اي مدى وصل. بس انا بقى اجلس مع اصحاب المخدرات عشان اعرف الى اي مدى وصل هؤلاء، اجلس على المقاهي. تضحك على نفسك انت، تضحك على نفسك انت. اغلق منافذ الشبهات والشهوات على القلب. احذر القش، احذر القش. ما اقول احذر العمود، القشة الانتكاسة بقشة. ما تكون تسيب السلفية وروح الصوفية، لا، انما تسيب السلفية الى سلفية، يصورها لك انها سلفية، غير على دين الله. نعم، غير على دين الله يا محمد، اعدل. هذه غير على دين الله، اعدل. ليس هذه قسمة يراد بها وجه الله. تعرف انت وجه الله؟ غير على الدين. علي بن ابي طالب كافر ومن معه من الصحابة، قال تعالى ان الحكم الا لله. غير على الدين، اقتل عليا خذها ان الحكم الا لله، ليس لك ولا لاصحابك. غير على الدين، تكفير أئمة السلف الذين جعل الله جسما لا فرق بينه وبين المخلوق. غير على الدين يقتل أحمد بن نصر الخزاعي ويضرب أحمد بن حنبل، أحمد بن نصر الخزاعي يقتل ويعلق في رقبة ورقة هذا الكافر، لأنه جعل الله جعل المخلوق كالخالق وجعل الخالق كالمخلوق، جعل المخلوق الخالق كالمخلوق يصف بأنه متكلم. احذر هذا، بارك الله فيك. فمنهج السلف لا يكون إلا حقا، اجعل جهدك في التعرف عليه، اجعل قراءتك لأئمة الهدى ومصابيح الدجى فإنهم أمناء، لا تخشى خديعتهم ولا مكرهم، فلا مكر لهم إلا بأهل الكفر، ولا خديعة ولا كيد ولا إلا لأهل الكفر الذين ينكرون بالذين آمنوا، هم الأمناء صادقون مصدقون. فلا يكون منهج السلف إلا حقا، لهذا احجر نفسك فيه، فإن دعاة الشر كثر كثر، دعاة الشر. نعم.
ويحلفون على الكذب.
في أكاديمية الواحد يقال له أحمد السيد ادخل الأعداد عندنا، هتلاقي الأعداد عندنا كام؟ ماذا حتى الإخوة يمكن الله أعلم لسه ما عرضوش الأعداد، أنتوا عارضين الأعداد؟ في ناس بتوقع، في ناس بتوقع في مشاركات، في ناس بتوقع الحضور والانصراف، عارضين أنتوا؟ في سجلتوا أسماء؟ في اللي بيسجل كده موجودين؟ موجودين؟ في طلبات مسجلة؟ هذا عندك، سيبك من اللي هنا، دعك من اللي هنا، في عندكم على النت هذا نشرين كذا موجود وناس بتدخل وتوقع وبتشارك وتاخدوا طلبات؟ ها؟ أسماء مين؟ أي موقع؟ الناس اللي تحضر فيه عندنا على طريق عن الطريق بس، في ناس شاركوا، في ناس سجلوا، في ناس بتراسلي تقول احنا ما شفنا حاجه ولا نعرف حاجه، هتلاقي لهم كم عشرة كده، تعال هذا احمد السيد ادخل عندها كم، ادخل عندك كم، اسمع له يقول هذا. العلماء عندنا في السعوديه علماء الشريعه وكذا، جالهم الاخوان من مصر ومن غير العالم، دخلوا نقحوا هذا مع هذا فخرجوا أحسن صور، وغيروا بقى على هذا يعني النسق. داعية إخواني صروري من الطراز الأول، ما يعجبه لا العلماء ولا يعجبه، يريد أن يلقح ويجمع بين هذا وذاك، رجل جالس يعطي من عقل، ما عنده أي شيء، لا عنده لا علم ولا عنده طلب ولا عنده شيء، هو بس جالس مفكر يعني. وسلمان العودة في ثوب جديد، هو صفر الحواري لا يكرم صفر الحواري طبعا، عن هذا كمان أجل من هذا، ولا وليس بالجليل ولكن أجل من هذا، تكلم حتى بلغة علم، إنما هذا جالس حتى خالع راسه نفسه يعني، حتى ما بسمت علماء ولا بسمت أي شيء، لكن ادخل شوف النساء والشباب وكل هذا وبيربيهم على السرورية. العالم السعودي جالوا الإخوان المصري عدلوا، فالإخوان المصري انتبه بالعالم السعودي، العالم السعودي انتبه هذا اتجاه العلماء مع اتجاه الحركة، دخلوا مع بعض ويعمل كده بيركب مكعبات. كم الذين يشتركون مع بعض؟ شوف نعم.
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كذبة.
يبقى ما سبب نزول هذه الآية؟ الجواب قال ابن الجوزي نزلت في المنافقين الذين تولوا اليهود ونقلوا إليهم أسرار المؤمنين، ونقلوا إليهم أسرار المؤمنين. نعم.
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كذبة أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون.
لماذا يحلف المنافقون على الكذب وهم يعلمون؟ الجواب لأنهم غير مؤمنين، إنما يخاف الحلف بالكذب من آمن بالله، أما هؤلاء ليسوا بمؤمنين. نعم.
أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة يستجنون بها من القتل ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم.
إذا ما معنى جنة؟ يستجنون بها، ما معنى جنة؟ وقاية من القتل، كلما أمسك بهم حلفوا الأيمان الكذبة، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يحلفون. قال ابن الجوزي سترة يتقون بها القتل، نعم.
وعن قتادة في قوله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، قال: إن المنافق يحلف له يوم القيامة كما حالف لأوليائه في الدنيا ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ، قال البغوي: غلب واستولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله.
وهل الله يخفى عليه شيء؟ يحلفون له كما يحلفون لكم في الدنيا، يظنون أنهم يهربون، والله يعلم السر وأخفى، ويحسبون أنهم على شيء، أي من أيمانهم الكاذبة، ألا إنهم كاذبون من قولهم في قولهم وأيمانهم. نعم.
استحوذ، قال البغوي: غلب واستولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله.
ما معنى استحوذ؟ قال البغوي: غلب واستولى. غلب واستولى، نعم، عليهم الشيطان.
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك.
سؤال: لماذا استحوذ عليهم الشيطان؟ لماذا استحوذ عليهم الشيطان؟ الجواب: لأنهم أولياؤه. لأنهم أولياؤه. لأنهم أولياؤه. لأنه ليس له سبيل على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بمشركون. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم.
فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين الأسفلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. قال الزجاج: غلبة الرسل على نوعين.
إذا معنى الأذلين؟ أولئك في الأذلين الأسفلين. نعم.
كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. قال الزجاج: غلبة الرسل على نوعين، من بعث منهم بالحرب فهو غالب في الحرب، ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة.
جميل جميل، هذا جميل، هذا جميل. يبقى سؤال، السؤال الأول: ما نوع الكتابة هنا؟ كتب الله، ما نوع الكتابة هنا؟ كتب الله معناها قضى الله، معناها قضى الله. طيب سؤال آخر: ما نوع الغلبة في قول الله: لأغلبن أنا ورسلي، لأغلبن أنا ورسلي؟ الجواب: قال الزجاج: غلبة الرسل على نوعين. غلبة الرسل على نوعين، من بعث منهم بالحرب فهو غالب في الحرب، ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة. يعني الغلبة قائمة قائمة. إن كان قد بعث بالقتال غلب في القتال والحج، وإن لم يكن بعث بالقتال غلب بالحج. فغلبة الحجة غير متخلفة، لا تتخلف، لكن ينضاف معها غلبة السيف وغلبة القتال وغلبة الحرب إن كان قد بعث. ولكن لا يعني هذا أنه ينتصر كل موقع وقع كل كذا، لا، العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. هذا الجواب نرد به على شبهة، وهو أو نقول شبهة: كيف نجمع بين قول الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقول الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حد الدنيا يوم يقومون شهاد، وكون بعض الرسل قتل، وكون بعض الرسل قتل، كيف نجمع بين هذا وذاك، بين قول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، بين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كيف نجمع بين هذا وبين كون بعض الرسل قتل؟ الجواب: هو ما سبق، من بعث منهم بالحرب فهو غالب في الحرب ولم يقتل، ومن بعث منهم بالحجة ولم يؤمر بالحرب فهو غريم الحجة وقد يقتل. فما قتل نبي قاتل، يمكن لعلك تجد العبارة دي كمان، يعني ما في نبي قتل، شوف العبارة تجدها، ما في نبي قاتل فقتل. نعم.
وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، قال ابن كثير رحمه الله أي لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين. وقال في جامع البيان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني لا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله تعالى، أولئك الذين لم يوادوهم كتب الله في قلوبهم.
يبقى أذن على أي شيء دلت هذه الآية لا تجد قوما؟ الجواب تحريم مودة المحاد لله ورسوله كائنا من كان، تحريم مودة من حاد الله ورسوله كائنا من كان. سؤال، هل يجب بغض الأب الكافر؟ وكيف لو وقعت محبته في القلب؟ أو ما الحكم لو وقعت محبته في القلب؟ هل يجب بغض الأب الكافر؟ وكيف لو وقعت محبته في القلب؟ الجواب يجب بغض الأب الكافر لدينه، فلا يجوز مودة الكافر مطلقا، وإن أحسنت صحبته دنيا في الظاهر، وأما وقوع محبة طبيعية لا دينية فهي مباحة وليست حراما، فهي مباحة وليست حراما، فتقع يقع في قلبك محبة قلبية لكون أبا، لكن أنت تبغضه من أجل الدين فلا تعارض، فإن المطلوب هنا أن تبغض دينا. أما لو وقع محبة لأجل أنه أب طبيعية، لأنك لا يمكن أن تدفع هذا، أو زوجة كتابية محسنة إليك غاية الإحسان فيقع في قلبك محبتها كزوجة لا محبة دينها وكونها على هذا الدين، فهذا لا حرج فيه. واضح؟ نعم. طيب، قاعدة ذكرها الشيخ فيصل هنا، قال لا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله تعالى، لا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله. وهذا يقتضي سؤالا مهما، ما نوع الإيمان المنفي في العبارة لا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله؟ ما نوع الإيمان المنفي في العبارة؟ الجواب ها فيه تفصيل، فيه تفصيل، إما أن يكون نفيا لأصل الإيمان إذا أحب أعداء الدين لدينهم، لدينهم، وإما أن تكون نفيا لكماله الواجب، لكماله الواجب إذا أحبهم لدنيا. نعم.
أولئك الذين لم يوادوهم كتب الله في قلوبهم الإيمان أثبته فيها وأيدهم بروح منه. قال ابن جرير يقول وقواهم ببرهان منه ونور وهدى.
ما معنى كتب الله في قلوبهم الإيمان؟ كتب في قلوبهم يعني أثبته فيها، يعني أثبته فيها. نعم.
وأيدهم بروح منه. قال ابن جرير يقول وقواهم ببرهان منه ونور وهدى.
ما معنى أيدهم؟ قواهم. وما معنى بروح منه؟ ها؟ قال هنا ببرهان منه ونور وهدى، ببرهان منه ونور وهدى، وفيها أقوال. نعم.
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم. قال ابن جرير رضي الله عنهم بطاعتهم إياه في الدنيا، ورضوا عنه في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة، أولئك حزب الله. يقول
نعم. ما معنى رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ما معنى رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ الجواب رضي الله عنهم بطاعتهم إياه في الدنيا، والرضا صفة فعلية حقيقية لله عز وجل على الوجه اللائق به، على الوجه اللائق به. ورضوا عنه في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة، بإدخاله إياهم الجنة. ورضا الله أعظم النعيم مع رؤية وجهه سبحانه، ورضا الله أعظم النعيم مع رؤية وجهه تعالى. قال تعالى ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. نعم.
أولئك حزب الله. يقول أولئك الذين هذه صفتهم جند الله وأولياؤه، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
ما معنى حزب الله؟ معناها جند الله وأولياءه، سؤال هل يستفاد من هذه اللفظة جواز إقامة الأحزاب؟ الجواب فرق بين ذكر الحزب المحمود في القرآن والأحزاب. فما ذكرت الأحزاب إلا على وجه الذم، أما حزب الله في هذه الأمة فهم الجماعة الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة. سؤال: هل يؤخذ من إطلاق لفظة الحزب الجواز؟ الجواب نعم، فيجوز إطلاق الحزب والجماعة والفرق والطائفة على جماعة المسلمين. فحينما يكون هذا الإطلاق على جماعة المسلمين لا حرج، إنما إذا أطلق على جماعة من المسلمين كان مذموما، لها فكرها، لها عقائدها، لها منهجها، فهذا مذموم. فإن النبي حذر من التفرق وقال: واستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار، وقال: فاعتزل تلك الفرقة كلها. ولهذا لعلكم سمعتم عن الرد على مقطع ياسر البرهامي لما جوز ما هو عليه بمدخل واحد، إن الحزب مذكورة في القرآن ذم ومدح، فإذا اجتمع القوم على الذكر والطاعة وعلى ما لا يخالف الشرع فلا إشكال في إطلاق لفظة الحزب، وتلاعب بهذا ونسي أن اجتماع على خلاف الشرع وأنه حزب من أحزاب عديدة وأنه خالف الشرع في أمور كثيرة وكثيرة جدا، سواء ما يتعلق بعقيدة، يتعلق بحكمية، مبحث الإمامة يعني، ما يتعلق بتعددية، ما يتعلق بوجوب العمل الجماعي، ما يتعلق بالإمارة، ما يتعلق بكل هذا موجود عنده، ويحسب أنه يحسن صنعا ويضحك على من معه. نعم. وجدتم
سؤال شيخنا بعض الإخوة؟
وجدتم نعم. نعم.
قال الحسن: ما قتل نبي في حرب قط.
تمام.
وقال سعيد بن جبير: ما سمعنا أن نبيا قتل في القتال.
بس هذا يكفي. يبقى هنا لا تعارض بين إننا لننصر رسلنا وبين كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي، وبين ماذا؟ بين هذا وبين أن بعض الأنبياء قتل. كيف نجمع؟ أجيبه. ها ها من أمر بالحرب فإنه لا يقتل غالب، فتكون الآية فيه: ومن لم يؤمر فإنه غالب بالحجة. ولهذا ما من نبي إلا وغلب بحجته، ما من نبي غولب في الحج، ثم من أمر بالقتال غلب والحمد لله. موسى غالب، غلب محمد صلى الله عليه وسلم، غلب. نعم. وكون أن جميع ما أمر جميع الأنبياء بالقتال، وأن بعضهم أمر بالقتال وبعضهم أمر بغير القتال، فدل هذا على أن مسألة الخلافة والجهاد بالسيف وغير ذلك ليس هو أول مسألة في الدين كما يدعي الحراكيون والحزبيون، أول شيء لك الخلافة الإسلامية، إنما الذي بعثت به كل الرسل التوحيد. يبقى عنوان دعوتنا التوحيد، وليس عنوان دعوتنا إعادة الخلافة كما يقال، الخلافة 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 الحاكمية، حتى جعلوا هذا أخص ماذا؟ أنواع التوحيد. طيب، هداية الآيات وماذا يستفاد منها؟ واحد: شمولية الإسلام في أحكامه وتشريعاته. اثنان رفعة العلم والعلماء، وأنه لا أرفع من العلم عملا ولا من العالم قدرا. الثالث نسخ الأمر بتقديم صدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع الفرق بين منهج دعاة السلف ودعاة الخلف. الخامس ذم المنافقين وبيان طرائقهم. السادس تحريم مودة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب. السابع التفريق بين مودة القلب الطبيعية للأبوين وبين مودة وبين بغض الأبوين للدين. الفائدة بعد ذلك أن الإحسان بالصحبة للأبوين المشركين لا يتنافى مع بغضهما دينا، لأنه من الإحسان الظاهري الفائدة التي بعد ذلك معنى رضي الله عنهم ورضوا عنه. الفائدة التي بعد ذلك مدح حزب الله وذم الأحزاب الخارجة عن طاعة الله. وأنه لا حزبية جاهلية في الإسلام، فاعتزل تلك الفرق كلها. نعم.
سؤال شيخنا من بعض الإخوة يقول: كيف نقول أن حب الكافر لدنيا نفي لكمال الإيمان الواجب مع قولنا بإباحة حب الزوجة الكتابية؟
نعم.
كيف نقول إن حب الكافر لدنيا نفي لكمال الإيمان الواجب مع قولنا بإباحة حب الزوجة الكتابية؟
فين التعارض؟ ما فهمت أنا التعارض. أنا ما فهمت التعارض هذا. فين التعارض؟ في تنافي بين المحبة طبيعية، لكن محبة الكافر محاربة لدنيا ما هي بطبيعية. حب كافر لدنيا هذا ما هي بطبيعية، لكن زوجة طبيعية، والد طبيعية. نعم.
أحد الشباب يسأل يقول: شاب سمح له والده بطلب العلم شريطة أن يعمل ويساعد آباه في تربية أخواته البنات بالمال، فما توجيهكم لهذا الأب؟
يفعل هذا نعمة من الله أن الأب تنازل عنك مقابل أن تساهم في هذا، فساهم في هذا واجمع بين طلب دنيا بالقدر الذي تحقق بهذا الأمر وبين طلب علم، بدلا من أن يمنعك من الطلب كله، وتكون هذه مرحلة من المراحل، عسى الله أن يجعل لك مخرجا بعد ذلك. طيب،